رسول الله ربنا وبالإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام شعارا لنا، إذ يقول: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. ويتواصل لقاؤنا مع رواحل الإسلام، وبين يدي هذا اللقاء نستهل بذلكم الدعاء قائلين متضرعين: اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، ويفتح قلوب عبادك، ويهديهم إليك، ويدلهم عليك. اللهم استعملنا واستخدمنا في نشر دينك ونصرة شرعك يا رب العالمين. رواحل الإسلام نعني بها أولئك الرجال أو النساء أو الغلمان والفتيان الذين حملوا الإسلام فوق أكتافهم وما زالوا يحملونه، وكانوا جسورا قوية يعبر الإسلام عليها إلى العالمين. همهم وشغلهم الشاغل كيف يعلمون الناس دينهم، وكيف يأخذون بأيديهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، كيف ينشرون الإسلام في بقاع الأرض كلها، ويبلغون الرسالة التي ائتمنهم عليها رب العزة ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اللقاء نحتاج إلى أن نضرب طائفة من النماذج من رجال ونساء وفتيان حملوا هم الإسلام، ونحن في هذا الزمان أحوج ما نكون إلى حمل رسالة الإسلام كل حسب طاقته. وإحنا عندنا في الرواحل جمع راحلة كما قلنا، والراحلة هي الناقة التي تعد للسفر وحمل الأمتعة عليها. وهناك في لغة العصر الحديث سيارة يقول لك تحمل نصف طن، سيارة تحمل طنا، سيارة تحمل 10 أطنان، سيارة تحمل 20 طن، وكل سيارة لها مواصفات. فبلغة العصر الحديث نحن سيارات الإسلام، رواحل الإسلام. فيا ترى أنا شايل قد إيه من الإسلام؟ نص طن ولا طن ولا 10؟ فروع وأصول ولا فروع فقط ولا أصول فقط ولا إيه اللي أنا شايله من الإسلام؟ إيه اللي أعرفه من أحكام الإسلام؟ من القرآن والسنة والسيرة والتاريخ وفهم الواقع وفقه الحياة. من الأمور التي تتعلق بشريعة الإسلام جملة وتفصيلا، أصلا وفرعا، ظاهرا وباطنا، من الأقوال والأفعال التي يحبها الله عز وجل، الميراث، نصيبي من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام كم يبلغ نصيبي من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. الواحد فينا لو مات له ميت يفرح جدا حين يزداد نصيبه في الميراث، ويغتم حين يقل نصيبه، ويكاد يموت حزنا حين يجد أنه ليس لديه نصيب من ميراث أحد مات. تخيل واحد كده مات وفي شخص من الورثة لقى نفسه محجوب ليس له في الميراث نصيب لسبب من أسباب الحج، يقول لك إزاي ده أنا ليا، ده أنا مش عاي، ويدور ويسأل شيخ واثنين وثلاثة وعشرة، والمشايخ يجمعون والفقهاء يجمعون أنك محجوب لا نصيب لك، محجوب حجبا تاما لوجود فرع وارث آخر يحجبك. يكاد يموت غما ولا يصدق عشان شوية فلوس ولا فدادين ولا عقار ولا طين فتو من الميراث. طب تخيل بقى لما هو هيبقى وارث وكان متوقع ياخد مثلا تلتين التركة أو تلت، لقى نفسه حجب
وبقاله سدس التركة بس، ازاي ياخد السدس وانا مش ليا التلت؟ وبحزنان قوي ان هو نصيبه قل، ده بيسموه حجب النقصان، ويفضل حزنان. ده عشان دنيا الواحد فينا بيحزن، البشر طبائعهم كده، حين يجد انه محجوبا من الميراث، انه محجوب من الميراث حجبا تاما او حجبا نقصان، فما بالنا بميراثنا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو ميراثنا من النبي عليه الصلاة والسلام ايه اللي انا عارفه من القرآن، ايه اللي انا عارفه من السنة، ايه اللي انا عارفه من العبادات، ايه اللي انا عارفه من الاصول، ايه اللي انا بقدمه لدين الاسلام من خلال عملي ايا ما كانت مهنتي، حتى نجار، حداد، زارع، تاجر، صان، كل واحد له مهمة، وكل واحد يبلغ الاسلام على قد الحمولة بتاعته. ما بقولكش شيل اكتر من حملك والا السيارة تقلب بيك او العجل يطق يفرقع. تعال نشوف رواحل الاسلام الذين حملوا الاسلام كيف كانوا يصنعون، وابدأ بمين؟ ابدأ بغلام المرة دي، بفتى. الفتى ده ايه؟ هو الارقم ابن ابي الارقم، اكيد حضراتكم يعني الكثير يعرفونه ان شاء الله، اعتقد ذلك. الارقم ابن ابي الارقم كان عنده 11 سنة في ايام بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام اسر بالدعوة في بدايتها، لم يجهر بها في البداية، فكان يحتاج الى مكان يؤويه هو والمسلمين الجدد، يتسترون في هذا المكان حتى لا يتعرف عليهم أحد من الكفار فيقوم بإذائهم. فمن الذي فتح داره؟ فكانت أول معهد وأول معقل وأول حصن وأول جامعة من جامعات الإسلام، رئيسها محمد صلى الله عليه وسلم، والطلاب فيها السابقون إلى الإسلام. أول واحد فتح بيته وكان راحلة، حمل الإسلام في بيته، آوى الإسلام في بيته، ده اللي يقدر يعمل عنده 11 سنة. تنسوش الاسم ده، الأرقم ابن أبي الأرقم، حتى هتلاقوا بعض دور القرآن أو بعض المعاهد الشرعية يقول لك دار الأرقم لتحفيظ القرآن، دار الأرقم للعلوم الشرعية، أنا ما أعرفش دور معينة، بس أنا شفت بعض الأسماء أثناء يعني تجوالي في البلاد. فالأرقم كان راحلة من رواحل الإسلام، عمل إيه؟ فتح بيته، فضل يا رسول الله المكان مهيأ وفي سرية تامة، حدش هيعرف الأخبار عننا خالص. فأنا مقصدي إن مش شرط إن أنت تقول العلم، مش شرط إن أنت تبلغ الإسلام بلسانك، ممكن ما يكونش لدي القدرة الكافية، ما عنديش الملكات ولا المهارات ولا العلم الكافي، أقول خلاص إن لله وإن إليه راجعون، أنا ما عنديش علم شرعي أبلغه وأبقى يعني مكتوف اليدين مغلول القدمين كسيحا لا أصنع شيئا لديني. لا، في كتير، شوف شقة تكون عندك أنت مستغني عنها، والحي اللي أنت فيه ما فيش حد بيحفظ قرآن، شوف اتنين تلاتة من اللي بيحفظوا القرآن قل لهم الشقة ده واقفل لله تعالى، أو إيجار على يعني إيجار سوري يعني كده 20 سنة حفظوا القرآن في المكان ده، يبقى أنت كده حملت راية القرآن بالشقة اللي أنت عملتها. شوف كتاب من الكتب المتميزة التي يحتاج إليها المسلمون في العصر الراهن بعد استشارة العلماء الربانيين الفقهاء الفاهمين، وتولى طباعته، تكلف كم طباعة؟ 5000 جنيه، 10000 جنيه، على قد فلوسك بقى، 100,000 جنيه على قد فلوسك، باللغة العربية، باللغة الإنجليزية، بالفرنسية، بالأسبانية، أيا ما كان أنت تتواصل مع العلماء الربانيين وهم اللي حددوا الحاجة تبقى إيه، واطبع الكتاب، يبقى أنت حملت الإسلام من خلال الكتاب. شوف خطبة جيدة أو محاضرة قيمة لشيخ من الشيوخ الذين يحبهم الناس أو الذين تحبهم أنت، وتكون الخطبة ذات تأثير في إصلاح حياة الناس، خاصة الأمور الاجتماعية والواقعية التي يكتوي الناس بنارها ويعيشون في لهيبها، وقوم اطبع منها 50-60 اسطوانة، 100 اسطوانة، 1000 اسطوانة، ووزعها على سائق التاكسي وعلى سائق الميكروباص وعلى الاتوبيسات وعلى الناس وعلى المحلات اللي هم شغالوا ديا. يبقى انا باخد المشهد الاول من رواحل الاسلام، واحد ما يقدرش يعمل حاجة، ما عندوش، زي الأرقم ابن أبي الأرقم لسه جديد، هو في علم ده الإسلام لسه، قرآن بينزل أولا بأول، آيات قلائل التي نزلت في أول الدعوة. فيقدر يخدم الإسلام إزاي؟ إنه يوفر له المكان اللي يبدأ منه. فصرنا نضرب المثل ونقول ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل سرا ويتعبد مع أصحابه سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وخليكم فاكرين، ناس كتير مفكرة لما نقول دار الأرقم ابن أبي الأرقم اتفتحت في أول عهد النبوة وأول عهد الرسالة، بيفكروا أن الأرقم ده عنده 60-70 سنة، عنده 11 سنة. فإحنا أولادنا كتير، فين هم؟ فين هم أولادنا؟ يعني مرة أنا وأنا بخطف في بعض المساجد عملت بعد كل خطبة مشروع اسمه فرسان المنابر، فرسان المنابر أو حراس المنبر، كنت مسماه حراس المنبر. أنا خدت حراس المنبر منين بقى؟ خدت حراس المنبر من حراس المرمى، لقيت يافطة متعلقة كده وأنا ماشي في الطريق مكتوب الحملة القومية لاكتشاف حراس المرمى. أنا فكرت الحملة القومية لاكتشاف المبدعين في القصة، لاكتشاف المبدعين في الكيمياء، لاكتشاف المبدعين في الفيزياء، لاكتشاف المبدعين في حفظ القرآن بالقراءات العشرة. لا، حراس المرمى يبقى جون، يعني يقف جون يصد الكورة. طب ما فيش الحملة القومية لاكتشاف حراس المنبر؟ بدل ما يطلع المنبر ناس مش عارفة حاجة، وده اللي بتقوم بوزارة الأوقاف الآن، نسأل الله عز وجل أن يسدد المخلصين فيها. يعني مثلا خطباء المكافأة اللي موجودين على مستوى الجمهورية زمان كانوا يتعينوا، أدي رواحل الإسلام، المنبر ده هو في أي مسجد ولو كان زاوية صغيرة، أوضة 4x4 أهو ده من معاقل الإسلام. مين اللي كان بيحط رجله على المنبر قديما قبل الثورة؟ مين؟ كل من هب ودب، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. تلاقي اللي واخد امتياز في كليته ممنوع يطلع يخطب، ده امتياز مع مرتبة الشرف من كلية أصول الدين أو الشريعة أو الدراسات الإسلامية واللغة العربية، ممنوع ليه؟ أمنيا، ده أنا طالع الأول على دفعته، انسى، خطر على الأمن القومي. طب مين؟ والله ودكتوراه وماجستير في العلوم الشرعية ممنوع يطلع المنبر، ده الكلام ده قبل الثورة، ليه؟ دواعي أمنية. طب مين اللي كان يطلع؟ حاجة عجيبة، مفيش لا لغة عربية ولا فقه ولا تفسير ولا حديث، وحاجة والعياذ بالله في الغالب الأعم. يعني احنا الآن بنقوم بتصفية أولئك الخطباء عبر المقابلات. حوالي 95% من خطباء المنابر اللي بمتحنهم، 95% وأنا أعني الرقم وممكن يزيد، ما يعرفوش حاجة عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل واحد بيطلع المنبر ما يعرفش حاجة عن سيرة النبي، بقول له اعمل لي فهرس عن سيرة النبي، ما يعرفش، يقول لي افتح لي كده حضرتك، اقول له بدء نزول الوحي، الإصرار بالدعوة، اسلام حمزة، اسلام عمر، يقول لي بدء الوحي، الإصرار بالدعوة، اسلام حمزة. طب انا اللي قايلها لك، كمل، ما يعرفش كتير. طب هقول لك واحد من ضمن اللي بيطلعوا المنابر خطباء المكافأة، قلت له تعرف ايه في السيرة؟ قال لي غزوة بدر. قلت له بس؟ قال لي اه غزوة بدر. تعرفش حاجة في عهد مكة؟ قال لا. قلت له طب غزوة بدر بقى وقعت في مكة ولا في المدينة، في العهد المكي ولا في العهد المدني؟ قال لي بصراحة والله ما روحتش السعودية قبل كده. تخيلوا. طب واحد تاني سألته، قلت له تعرف ايه عن السيرة في مكة والمدينة؟ قال لي صراحة ما خطبتش عنها قبل كده. قلت له طب ما استعنتش بأي احداث فيها؟ طب هقول لك سؤال، هي الغزوات النبوية المباركة حدثت في مكة في العهد المكي ولا في العهد المدني؟ قال لي الله أعلم. قلت له الله أعلم يعني ما الله أعلم آه، بس يعني ما؟ قال يعني ممكن بعضها في مكة وبعضها في المدينة. ده فكرني بواحد كان حاصل على ليسانس كلية أصول الدين جامعة الأزهر وراح يمتحن على لجنة، فبيقولوا له النبي عليه الصلاة والسلام حج كم حجة؟ ففكر كده زي ما تكون مسألة معضلة يعني، قال لهم والله يا سادة يا مشايخ، قصة حقيقية والله، قال لهم ايه؟ قال لهم هو الحج ايام النبي عليه الصلاة والسلام كان رخيص، ويعني كان محتاج جمل ورغيفين عيش على حاجة وشوية تمر، فممكن يكون حج له قد مثلا 19 حجات. تخيلوا انه مش عارف ان النبي عليه الصلاة والسلام حجة واحدة اسمها حجة الوداع وخريج أصول دين. طب أقسم لكم بالله العلي العظيم أنني أوجه هذا السؤال لطلاب الكليات الشرعية الحاصلين على الثانوية الأزهرية 95% بل 98% ما يعرفوا يجاوبوه. اللي هو إيه السؤال ده؟ بقول لهم شروط صحة الصلاة من غير أدلة، تقول لي 1 2 3 4 5 تيك أوي يعني، حد يرصهم لي ورا بعض من غير أدلة شروط صحة الصلاة. ورب الكعبة لو قدام مني 500 2 اللي يقوموا وما يقولوش شروط صحة الصلاة كاملة يلخبطوا فيها. تخيل لما يبقى ده في كليات شرعية، ما بالك عموم الناس؟ عموم الناس تعرف الدين ازاي وتجيبه منين ومين يعلمهم؟ مش بقول لك الإسلام عايز رواحل، الإسلام عايز رواحل، عايز ناس تشيله فوق كتافها تضحي علشانه تعلم الناس. طب أعطيكم مثال آخر. اتصل علي أخ فاضل بيقول لي سؤال عجيب قوي، كان ده من عدة سنوات وكنا في أيام صيف، يقول لي السلام عليكم دكتور شاب. قلت له اتفضل، أنا اتصل حضرتك من الساحل الشمالي. قلت له بعد شوية هوا بهزر معك، أنا ما أعرفوش شخصا. فأما ضحك قال لي في سؤال مستعجل. قلت له قول. قال لي والله أنا زوجتي ومجموعة من النساء بيسبحنا في الماء، نازلين بقى يعوموا في المية كده، وهم يعني عاملين ركن للنساء خاص مش مختلط مع رجال ولا حاجة، وزوجتي يعني أصابها الحيض فجت تنزل المية، فزميلتها قالوا لها لا حرام عليك تنزلي البحر وانت حائض. ليه حرام عليها تنزل البحر وهي حائض؟ قالوا لها لحسن تنجسي مية البحر. تنجسي مية البحر؟ ايه تنجسي مية البحر دي بقى؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، وبيقولوا فتوى شرعية على انها فتوى شرعية مش بيهزروا معاها، حرام عليك لو نزلت البحر وانت حائض لحسن تنجسي البحر، بيقولوا لها كده. قلت لهم ما بيفتوا من مزاجهم؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والأنهار الجارية لما النجاسة تبقى فيها ما بتنجسهاش لأن جارية، ما بلغ بالبحر اللي ماليش آخر. أدي نموذج. طب نموذج آخر عشان نعرف المأساة، إن إحنا لازم نشتغل، لازم نبدأ نتعلم ونعلم، سواء بقى إحنا اللي حننشر لو عندنا الكفاءة أو سواء غيرنا حيوفر لنا الفرصة. اتصلت علي أم فاضلة بتقول لي بعد إذن حضرتك يا دكتور شاب تفضلي. قالت والله أنا بنتي يعني جت لها العادة في رمضان البيريود يعني زي ما بيسموها الحيض، وحتقضي بعد رمضان الأيام، وإحنا خلاص بعد رمضان ده في سنة من السنين، وإحنا عارفين إن رمضان يشترط ليه الطهارة من الحيض عشان المرأة تصوم، فهل يشترط الطهارة من الحيض في القضاء برضه، ولا ممكن تصوم أيام الحيض أيام القضاء اللي عليها بعد رمضان؟ مين المسؤول عن الكلام ده كله؟ ده أنا في جعبتي حاجات كتير ممكن أجيبها لحضراتكم تتعجبون منها. فإحنا قدام مننا دلوقتي كن راحلة للإسلام أن تتعلم إذا كانت لديك ملكات التعلم، ثم تنشر هذا العلم في الناس على قدر طاقتك. ممكن واحد هيتعلم مختصر، اتعلم المختصر وروح انشره، ما ليش في الكتب المطولة، خلاص آخرك المختصر. ممكن واحد هيتعلم جزء عامة ومش قادر يجيب أكتر منه، اتعلم جزء عامة وروح علمه. لا، ممكن واحد هيتعلم الفاتحة صح 100% ومعاها سورة الإخلاص وسورة النصر والفلق والناس وما يقدرش يجيب أكتر من كده، اتعلمهم وروح علمهم. ايه رأيك ان معظم الناس ما بيعرفش يقرأ سورة الفاتحة؟ يقول لك اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم أم ما بيقولش ال، ويقول المص مش المس، تقيم يقول تقيم، ولا غير المغدوبي يدوبي المغدوبي هي المغضوبي، ويقول لك الماء المغ الله هي الماء المغضوبي، وبعض الناس يقول لك غير المغضوب عليهم، وناس يقول لك الرحمن الرحيم مش الرحماني. حاجات عجيبة، حاجات عجيبة أو بتحصل. عايزين نبقى رواحل الإسلام، ننشر الإسلام نهتم بيه. فقادر بعي بن عامر اهو، تعلم على قدك وروح علم، ما تقدرش تتعلم وفر الفرصة للعلماء. واحنا حاليا يعني بنبدأ في تسجيل برنامج لرمضان إن شاء الله عز وجل، يعجبكم البرنامج تطبيقا لهذه الأمور. علي الشباب أستاذ محمود حبوح بي احنا بنسجل فيه وهو سبق لقناة الرحمة إن شاء الله عز وجل، وهو هذا برنامج محجوز لقناة الرحمة، دعوة على القهوة يعني هننزل وسط الناس وانا بقول اهو اي مقهى بيسمعني الان عنده استعداد ان احنا نسجل عنده حلقتين او ثلاثة، الحلقة ربع ساعة عشان يتذاع في رمضان، يتفضل يتصل علي بعد الحلقة نسجل عنده جوه الحلقة والشاي على حسابنا، الشاي للمشاريب على حسابنا، بس ما فيش كركرة شيشة واحنا بنقول الدرس، شيشة تبقى على جنب في الربع ساعة دي. وحنتكلم كلام حلو ومعقول، يعني كلام في العقيدة في العبادة في المعاملات في الأخلاق في الأمور الاجتماعية، يعني الحاجات التي تصلح حال الناس مما يحبب الناس في الدين ويقربهم إلى الله عز وجل. فاللي عايز يتفضل يتصل عنا بعد الحلقة. مش ده برضو رواحل الإسلام ان احنا ننزل مع الناس، ما نستناش الناس تيجي المسجد، ننزل لهم. انا خدت الكلام ده منين؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة كان راحلة، بل هو صلى الله عليه وسلم حمل الإسلام في قلبه، سكن الإسلام قلبه، رحل بالإسلام في كل مكان. فكان يطوف على القبائل، كان يستناهم لحد ما يجوا عند الكعبة يطوفهم، يدعوهم وبيطوفوا حول الكعبة. طب في ناس ما بتجيش، ما بتتمكنش من المجيء للكعبة، فبقى يروح لهم هو في الخيام بتاعتهم ويلف عليهم. ليه احنا ما نلفش على الناس؟ لعل كلمة واحدة تفتح القلوب، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ناخد مثال تاني، وهو مثال حبيب النجار. ده قصته في سورة ياسين، لما أرسل الله عز وجل بعض الرسل إلى قرية يدعونها إلى الإسلام فأبوا وكذبوا. سمع حبيب النجار، كان يعمل نجارا، سمع حبيب النجار وكان في طرف المدينة بعيد خالص، سمع بهؤلاء الرسل وأن قومه كذبوهم، فجاء وترك النجارة وقطع المسافة الطويلة وجه جرد، وجاء رجل اللي هو حبيب النجار من أقصى المدينة يسعى، عارف يسعى يعني هم عالية، رمى اللي في إيده، المسألة ما تستاهلش إن احنا ننتظر أو نستنى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، لو اتخذت آلهة من دون الله، إني آمنت بربكم فاسمعون. عملوا فيه إيه؟ قعدوا رفصوه، تقول الروايات لحد ما طلعت مصارين أمعاؤه من دبره. سبحان الله، جاء من أقصى المدينة وترك الدنيا عشان يآزر الأنبياء، ونال الشهادة في سبيل الله، أعلى منزلة شهادة، داعية شهيد إلى الله عز وجل. فنودي من السماء قيل ادخل الجنة، يا هناك يا سعدك، مت وانت بتقول إني أمنت بربكم فاسمعون، مت وانت بتقول اتبعوا المرسلين، نادته الملائكة وهو يموت ادخل الجنة. وهو بقى داخل الجنة برضو بيدعو قومه، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني هو حي دعا قومه للإسلام، وهو ميت قال يا ريت أهلي وقومي اللي ضربوني يعرفوا أننا في النعيم عشان يدخلوا الإسلام أو يتبعوا المرسلين. أدي حبيب النجار هو. فمن يؤازر الدعاء إلى الله عز وجل ويوفر لهم الفرص يكون كهذا الرجل. ربعي بن عامر، ربعي بن عامر كان واحد من قادة الجيش تحت إمرة سعد بن أبي وقاص لما راحوا يفتحوا بلاد الفرس. بلاد الفرس رستم قائد الروم قال لسيدنا سعد، بعت له رسالة أن أنا عايز واحد منكم أتفاوض معاه. سيدنا سعد اختار له مين؟ ربعي بن عامر. وكان سيدنا ربعي بن عامر قصيرا، قصير القامة، وكان شديد البأس، قصير القامة لكنه أسد ضاري. فذهب، كانت هناك نمارق وفرش أمام الخيمة بتاعت رستم قائد الفرس، فأمسك ربعي الرمح في يده يتكئ عليه ويخرق النمارق، بيقطع فيها كده، كل ما يدب الرمح كده يتقطع، عايز يقول لهم إن الدنيا دي تحت رجلينا. وهم كانوا عاملين عرض بقى، عاملين شوية زبرجد ولؤلؤ وياقوت، ورستم قال لهم عايزكم تعملوا بقى إيه، شوية إخراج كده فني بالذهب والفضة عشان تسحروا عينيه تغروه بالدنيا. فسيدنا ربعي فاهم الموضوع، ربعي بن عامر، راح قاعد يخرق بالرمح كده، يدب الرمح في البسط تتقطع. وصل عنده قال له من أنتم وماذا تريدون منا؟ لرستم بيسأل، رد سيدنا ربعي قال له إيه؟ قال له إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. شايف الرجل اللي فاهم؟ فمين يعرف الناس ويحمل تلك الراية كما حملها أولئك الرجال؟ ونحتاج إلى فن في هذه الدعوة. فن إزاي؟ يعني ممكن أنا أشوف واحد في مستنقع المعصية، المفترض أمد إيدي كده طوق نجاه، تعالى يا أخويا حبيبي، زي ما يكون واحد واقع في بير، بقول له إيه اللي وقعك في البير؟ وقعت يا شاطر، وقعت يا حبيبي، مش تاخد بالك، انت كنت اتعميت. الله، الرجل وقع في البير وخلاص. تقعد بقى تقول له انت وقعت ليه ووقعت ازاي ومش كنت تاخد بالك ومش كنت تفتح ده انت مسافة ما تقول له الكلمتين دول كان يخلص تحت في البير ويموت. المفترض لقيت وقع في البير اول حاجة تفكر فيها دور على حبل ومد ايدك وطلعه. بعد ما تطلعه كده وتهدي من روعه تقول له خير ان شاء الله، وقعت ازاي هنا كفل الشر، وقعت ازاي، مش قاعد تقول له وقعت ازاي هو تحت. نفس القضية مع اصحاب المعاصي، احيانا بيبقى في واحد واقع في معصية او واحدة واقعة في معصية، وتلاقي اللي عايز يعني ينقذه يروح يغرقه اكتر، يقعد يديله يوم يغرق، زي ما يكون ناس يجي يقب كده على وش الماء يقوم ينزل اغطس، قال طلعني انزل. لا، الدعوة فن. الشيخ سليمان الجبيلان ده من دعاة السعودية أصحاب النكتة الطريفة اللطيفة في الدعوة إلى الله عز وجل. صراحة لما أحب يعني أرتاح شوية من بعض الهموم بدخل على اليوتيوب كده واكتب اسمه سليمان الجبيلان، واخد بعض المقاطع الرائعة اللي فيها توصيل الدعوة بالطرفة الرقيقة الراقية. هو خفيف الظل والدم ويحب المصريين جدا، ونحن نبادلك الحب يا شيخ سليمان يا جبيلان. وأنا نفسي بعض القنوات تتبنى بعض المقاطع اللي بيقولها، والله غاية في الروعة وباب عظيم من أبواب الدعوة. كم مرة بيقول كنت أنا في دعوة إلى الله عز وجل، فالناس حجزوا لي في الفندق، وكان فندق 5 نجوم، وظبطت معادي إن أنا أصحى على صلاة الفجر وأنزل أصلي في أي مسجد جنب الفندق 5 نجوم ده. بيقول فأنا الفجر أذن وصليت ركعتين السنة مثلا في الأوضة بتاعتي في الفندق، ورحت أركب الأسانسير، فطلبت الأسانسير، طلع للأسانسير بيفتح، ببص لقيت قدام مني، ده كلام الشيخ سليمان الجبيلان، لقيت قدام مني 3-4 راقصات لابسين ملابس الرقص العريانة دي في الأسانسير. والراجل ده بلحية وعامل بقى الغطرة كده ولابس التوب وهن واقفات، تخيل، بقول لقيت الراقصات دول في الأسانسير، يعني هن بغيت يعني باغتهن في هذا الأمر، يعني حصل عندهم ذهول، شيخ وإحنا عاملين كده، وهو نفس القضية، أنا راح أصلي الفجر ويطلع للراقصات في الأسانسير، مالش بقى أعوذ بالله، أعوذ بالله، إيه ده؟ لا، مالش كده، ولو قال كده بمحق، بس مالش كده، ده فن الدعوة. بيقول قلت لهم إيه؟ شوف الدعوة، الله، هو أنتوا خلصتوا صلاة الفجر بسرعة كده؟ انتوا خلصت يعني؟ انا كنت نازل اصلي الفجر، انتوا خلصتوا وجيتوا ولا ايه؟ بيقول كان سهما انطلق الى قلوبهن، كل واحده عملت كده، صلاه الفجر، صلاه، هما كانوا مخلصين النمر بتاعتهم، صلاه الفجر، تصدق ده في الاسانسير بقى، تصدق يا شيخ ان مفيش حد كلمنا عن صلاه الفجر بقى لنا سنين، طب حدش كلمنا عن الدين اصلا يا شيخ؟ وقعد يقول لهم اللي فيه النصيب، ويقول بعضهن سالت دموعهن، وانت مفكر ان الراقصة دي من غير قلب؟ ما يمكن عندها قلب وبعيدة عن ربنا وعايزة اللي ياخد بيتها؟ لو ربنا ختم على قلبها خلاص، ده مش شأنك، انت بلغت الرسالة، ويمكن ربنا يفتح قلبها، محتاجة اللي يعرفها الدين صح. ادي طبيب من اطباء القلوب، ازاي يقرب الناس من دين الله عز وجل. ده انا احضرني قصة لطيفة كويسة قوي، ان كل واحد يقدر اللي يعمله، بس افهموها صح معايا وحضراتكم، يعني اسيادي الفاهمين. يعني واحد مرة صاحب محل كده جنب مسجد وما يروحش يصلي خالص، طب يا عم ايه في ساعة الصلاة وانت المسجد في وشك، الباب في وشه؟ لا، فواحد من اخواننا في التبليغ والدعوة وعندهم احتراف في التبليغ والدعوة وبيعملوا شغل كبير والله، وقايمين بواجب كبير جماعة في التبليغ والدعوة. ماشي في بعض المؤاخذات نتناصح فيما بيننا، لكن ما نقضيش على جهودهم الجبارة في تبليغ الدعوة. فبيقول بقى واحد من تبليغ الدعوة قال لا أنا لازم أخلي الرجل ده يخش الجامع يصلي. راح عم الحاج فلان، يا عم الجامع في وشك، قال له لقمة العيش لو قفلت الزباين هتروح لغيري، طب ده الصلاة اللي هتجيب لك الرزق. وقعد يكلمه بقى وإن وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وانت بتنفق وقتك ده الخمس دقايق لاجل الصلاه ربنا سبحانه وتعالى هيخلف عليك اكتر. ويقول له بقى لا بارك الله في رزقنا عن الصلاه، لا نسالك رزقا نحن نرزقك، والعاقبه للتقوى، والتقوى ان تصلي عند حضور الوقت فياتيك الرزق، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فافضل لقمه وافضل رزق بعد الصلاه. أم قال له بس طب قول لي الصلاة إيه بقى؟ أتاري الراجل ما عرفش حاجة عن الصلاة. قول لي الصلاة إيه؟ راح قايل له والله الصبح ركعتين وليه سنة اتنين قبله، والظهر أربع ركعات وليه سنة اتنين قبله أو أربعة وليه سنة اتنين بعده، والعصر أربع ركعات وليه سنة قبله أربعة واتنين، عايز تصليهم صليهم مش عايز لأ، دي اسمها سنة مستحبة. والمغرب ثلاث ركعات ليه سنة بعده اتنين، وقبله اتنين لو حبيت ماشي، ما حبيتش مش مهم، بس الاتنين اللي بعده مؤكدين. والعشاء أربع ركعات بعدها اتنين ووتر ركعة واحدة أو ثلاث ركعات، وقبلها ركعتين سنة مستحبة لو حبيت. قال لا ده كتير أوي كده، ده كتير أوي، هم ركعتين في كل مرة. قال له ماشي يا عم، كل ركعتين، الصبح ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ركعتين، العشاء ركعتين. راح الراجل الأذان أذن على إقامة الصلاة الله أكبر، راح داخل، ما هو مش هيصلي سنن بقى، الله أكبر، وراح واقف. الإمام صلى صلاة الظهر ركعة اتنين، قام يجيب الركعة الثالثة، صاحبنا سلم وراح على المحل بتاعه. اللي جنبه من اللي متعودين في الصلاة في المسجد في الوقت ده قالوا أكيد حصل له عذر طارئ، راح يعيد وضوء ولا بتاع. في الصلاة نفس القضية، الاثنين اللي صلى جنبهم أو الواحد ده الظهر هو اللي صلى ركعتين العصر الثالثة، راح مسلم وراح ماشي. في المغرب يصلي جنب نفس الشخص، راح ماسكه كده من إيده. انت هتصلي ركعتين الظهر وتمشي، ركعتين العصر وتمشي، الا عند المغرب وقف. فضل ماسكه يحاول يسيب ايده منه ماسكه لحد ما خلصوا صلاه. قال له انت الظهر لقيتك انا صليت ركعتين ومشيت، والعصر ركعتين ومشيت، والمغرب عايز تعمل كده؟ مين قال لك ان الصلاه اتمنات؟ قال له الاستاذ فلان اللي هناك ده هو بيصلي معاهم بقى، اللي قال له روح صلي. راح الراجل ده منادي يا فضيله الشيخ، يا فضيله الشيخ الحقنا. قال له ايه؟ قال له الاستاذ فلان ده هو علم الحاج فلان ده هو ان الصلاه كلها اتمنات. ازاي يا استاذ فلان انت تقول له الصلاه اتنين ازاي؟ انت هتغير الدين. قال له اهدى عليا يا شيخ، بس الله يكرمك انا جبته لحد الجامع في ركعتين، هاتوا انت في الركعتين التانيين بقى، انا وصلته لحد عندك، حضرتك اقعد علمه بقى وازاي تتفنن معاه. ففي ناس تقدر توصلك نص المسافه او ربعها، ما تقولوش يعني نص، انت ما عملتش العمل كامل، ده ناقص. ما تقولش ده ناقص، لا، انت قول له جزاك الله خيرا، هكمل على شغلك. انت قول له احسن الله اليك، لقد قمت بجهد عظيم وقصرت علينا المسافات وحملت عنا عبئا كبيرا، نشيل عنك الباقي. في ناس مهمتها كده، لما واحد يجي يعمل عمل بسيط كده ومستني حد يكمل يقول لي عندي اللي قدرت عليها، سيبك من دولة، ده دول عايزين يضيعوا الدنيا. ولذلك لما واحد يبقى معاه شمعه وماشي بيها في طريق دامس الظلام، شمعه، واحد يقول لي يعني الشمعه هتنور ايه يعني في الطريق؟ يا دي اللي هتنور. طب ما هو ما فيش غيرها، يعني يمشي في الضلمه ولا يمشي في نور الشمعه؟ يا سيدي حضرتك لما تجيب له لمبه كبيره ابقى قول له اطفي الشمعه، لما تجيب له لمبه كبيره شعله كبيره قول له الشعله بتاعتي اقوى، اطفي الشمعه اللي معاك، انما فيش غير الشمعه استخدموها بقى. يبقى احنا درس نستفيده. برضو ممكن بعض الناس يقف في اماكن كثيره وممكن يبقى فرصه سانحه لتبليغ الدعوه وما يعملهاش، وممكن يعملها. يعني مثلا تخيل عندنا اطباء كتير بيروحوا مؤتمرات عالميه، ده مؤتمر في انجلترا، ده مؤتمر في واشنطن، ده مؤتمر في باريس، ده مؤتمر في اسبانيا، ده مؤتمر في بيروحهم. فيا ترى سعاده الطبيب الكبير الاستاذ العالمي رايح المؤتمر عشان يقول كلمتين الطب وبس؟ هو حضرتك اتعلمت الطب علشان تعالج الابدان فقط ولا علشان تستخدم الطب وسيله للدعوه الى الله؟ والله إذا كنت تعلمت الطب لعلاج الأبدان فقط فقد حصلت على دنيا فقط وخسرت جانبا عظيما. الطب ده المفترض يوصلك لربنا سبحانه وتعالى ويفتح قلوب العباد، يفتح قلوب. ده احنا يا مشايخ لما نقول لواحد السجاير حرام وفيها 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 يقول لك الشيوخ بيقعدونا في عيشتنا. طب خلي دكتور كده لما واحد يتحط قدام منه على سرير الكشف يقول له ايه ده انت مدخن؟ يا ستير يا رب انت هزبطت هتموت لما بطلت تدخين. والله ما هيشرب الدخان نهائي. انا في اخ مستشار فاضل اقسم لي بالله واحد تعبه معايا يطلع 18 20 سنه بيدخن وبيدخن علبه واثنين وثلاثه واربعه وكاد ان يموت. وراحوا وبيقول تعبنا معاه جبنا له مشايخ وجبنا له اساتذه يقولوا له يا ابني ما فيش رجل اقتنع براي حد يسيب الدخان. لما تعب وقعد يكح وجاب دم من صدره راح للدكتور. الدكتور قال له ده كل ده من التدخين قدامك أي لو انت استمرت على التدخين قدامك شهور معدوده وتموت. اول ما طلع خد علبه السجاره ما في الزباله ولم يعد للتدخين بعدها. عرفت ان الطبيب ممكن يكون داعيه الى الله عز وجل ويعمل اللي ما يعملوش الف شيخ في مجال معين. فهل الاطباء المسلمين اللي بيروحوا اماكن متنوعه بيستغلوا فرصه المؤتمرات ويعرفوا الناس غير المسلمين بالاسلام من خلال الطب؟ فيوم يقولوا لهم احنا بنتكلم النهارده عن الطب والقران عندنا وضع اسس الطب واصوله في ايه كذا والحديث بيقول كذا والعلاج النبوي بيقول كذا وان الطب ده بنتوصل به الى معرفه الله الواحد وان وان وان، ولا بيقولوا الكلمتين ويقبضوا القرشين وياخدوا الشهاده ويرجعوا؟ يبقى انتوا هتقابلوا النبي عليه الصلاه والسلام باني وش. قرات قصه لبعض الدعاه بيقول ان في طبيب راح امريكا في مؤتمر كان تحت عنوان الكالسيوم وتاثيراته في جسم الانسان، الكالسيوم وتاثيراته في جسم الانسان. بيقول فالطبيب ده ادى المحاضره بتاعته وفي النهايه الامين العام المسؤول عن المؤتمر قال له احنا عايزينك تعمل المحاضره الختاميه للمؤتمر. فقام راح عمل المحاضره الختاميه للمؤتمر وراح بدا قال الحمد لله في امريكا الحمد لله ده طبعا باللغه الانجليزيه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللي كتير مننا ما بيقولهاش لما يطلع بره ولا ما تقول عشان يقول لك يعني ايه الحمد لله يعني ايه الصلاه والسلام على رسول الله. طب عرفني اكتر. والناس لما بتعرف بتخش على طول في الاسلام. فقام قال لهم انا عارف ان موضوعنا الكالسيوم وتاثيراته في جسم الانسان لكني في الختام بعد ما استمعنا الى الابحاث ده عايز اسال حضراتكم سؤال، لماذا خلقنا في هذه الحياه وما الهدف منها ولماذا ندرس الطب وما الرساله التي نستطيع ان نوصلها الى العالم من خلال الطب؟ وراح مكلمهم بقى عن وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وجايب لهم الايات اللي تتعلق بجسم الانسان وتشريح الانسان واطوار خلق الانسان في القران وفي السنه وقال لهم المطلوب مننا العلوم دي توصلها ربنا. يقسم هذا الداعيه بالله ان هذا الطبيب في تلك المحاضره اسلم سته من الاطباء في امريكا واثنين من النساء الطبيبات لما سمعوا الإسلام بس. فاحنا عايزين نشتغل نبقى رواحل للإسلام. تعال نشوف مشهد آخر من طيب بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أم أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا أم أحمد.
سؤالين يا شيخ.
ماشي تفضل.
بالنسبة للنميمة أو الغيبة وبالنسبة يعني الكذب في أصول بين متخاصمين.
الكذب ايه؟
وهذه الست
لحظة
بعد ما تعمل كده يعني
انتظر يا ام احمد
يعني
يا ام احمد
فانا هذه النفس بالنفس اللوامه.
استنيني بس، انت بتقولي الكذب ايه؟
بين الصلح بين اثنين.
الكذب في الصلح. نعم. ايه تاني؟
وبالنسبه يا شيخ انا عملت عمره واحرمت من المطار القاهره.
نعم.
ورحنا على مكة ودخلنا الفندق فنمنا، فبيقولوا ما ينفعش كده، ما انت نمتي ما المحرم ما بينامش، وبعدها قلنا عملنا العمر.
اقول لحضرتك حاضر. اتفضلي يا ام احمد.
بعد اذنك.
ايوه.
بعد اذنك.
اتفضلي معاكي.
بالنسبة للنقاب وكده، هل لو السيدة يعني ماتت على النقاب فهل تبعث مع السيدة خديجة والسيدة عائشة؟
نرجو الله ذلك. نرجو الله ذلك.
وادعوا لي يا شيخ بالله عليك أن يثبتني على النقاب.
أسأل الله أن يثبتك على النقاب وأخواتنا وبناتنا ونساء المسلمات. أبو رحمة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا دكتور شهاب؟
بارك الله فيك وحياك.
وفيك. لو سمحت بالنسبة للمقابر.
المقابر، نعم.
ينفع دلوقتي العائلة مع بعض الأخ وابن عمه يكون ليهم مقبرة واحدة ولا حرام ذلك؟
هي وجه الحرمة مفيش مانع.
يعني عادي يعني ما فيش اي حاجة.
لا ما فيش مانع، بس النساء مع النساء والرجال مع الرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات عثمان بن مظعون اخوه من الرضاعة قال ايتوني بحجر اتعلم به قبر اخي لادفن اليه من احببنا من اهلنا. فما فيش مانع ان العائلات تندفن مع بعضها، الاخ وابن العم وكده، فيش مانع خالص.
بس النساء ما ينفعش تندفن معاهم.
النساء لها قبر، لهن قبور، والرجال لهم قبور، الا اذا ضاقت المقابر ولم نجد يبقى ندفن النساء مع الرجال، بس نعمل فاصل ولو بالخشب ولو بربع طوبه كده واقفه، يعني ما يبقوش جنب بعض يعني.
لا معلش، وعايز منك بس نصيحة، في شباب يشاهدونك الآن لا يصلون، أرجو أن تنصحهم.
لا يصلون؟
نعم.
طب أنا عايز أقول لحضرتك الشباب الذين لا يصلون، أرجو أن حضرتك تنزل من على الإنترنت محاضرة كاملة للشيخ محمد حسين يعقوب اسمها لماذا لا تصلي.
ما عنديش إنترنت.
خلي حد ينزلها لك، يعني شوف حد عنده إنترنت عندك ينزلها على أسطوانة. دي من أروع المحاضرات اللي تخلي أي حد يصلي. ده ألوف ملايين من الناس صلت بسبب المحاضرة دي اللي هي ما بتصليش ماشي.
شكرا.
وفي كتاب صغير كده جميل جدا الشيخ محمد حسين يعقوب واخد منه المعلومات، كتيب بخمسة جنيه كده للشيخ العلامة محمد إسماعيل المقدم، الكتاب اسمه الصلاة لماذا، الصلاة لماذا للشيخ محمد إسماعيل المقدم، كتاب رائع جدا جدا، قسم منه إيجابيات للصلاة وفضائل للصلاة، والقسم الآخر سلبيات أو عقوبات تارك الصلاة. ده من أروع الكتب. أخونا مين؟ أبو يوسف، السلام عليكم.
الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك ونفع الله بك وجزاك الله عنا خيرا.
وإياك، الله يكرمك.
قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدقت. فلو بلغ كل مسلم ما يعلم لأخيه لتغير حال المسلمين إلى خير حال، والدعوة إلى الله لها أساليب شتى، ومن حمل هم الدعوة يسر الله له طرق الدعوة وفتح الله له قلوب. وأرى أن المنبر هو كل مكان يدعى فيه إلى الله بإحسان.
صدقت.
ويعلم فيه الإيمان وينهى فيه عن العصيان. وأود أن أذكر أن غدا الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الأيام القمرية التي أوصى بها النبي، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
وجزاك خيرا. فعلا المنبر هو كل مكان نبلغ فيه الدعوة، دعوة على المقهى، دعوة على القهوة، زي ما قلت لكم أنا مستني بعد الحلقة اتصالات تأتينا من أنحاء الجمهورية، جهز القهوة بتاعتك كده ورص الكراسي واتصل علينا، نجي لك إن شاء الله نسجل عندك بإذن الله عز وجل الحلقة ربع ساعة، نسجل حلقتين أو ثلاثة على ما يقدر الله عز وجل، وهذا سبق إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في النزول بالدعوة إلى أرض الواقع. الدعوة في العربيات وفي القطارات. أنا وأنا أذكر وأنا في الثانوي، أنا في الثانوي في أولى ثانوي تقريبا أزهري، كنت بلبس زي الأزهري برضو وأنا في الثانوي الإعدادي. فمن جنبنا كده المعهد بعد بلدنا باتنين كيلو، المعهد ده اسمه معهد إدفينا الأزهري، على فكرة اللي بناه رجل من أهل هذه القرية، وهذا المعهد خرج ألوفا من الشباب، ألوفا كتير منهم الآن أساتذة في الشريعة والقانون وأصول الدين والدراسات الإسلامية واللغة العربية والعقيدة والفلسفة، وتوفي الرجل وهو الأجر ده كله بيسري عليه. المهم ركبنا أوتوبيس كده المجلس المحلي ولقيت الناس قاعدة تدخن، رحت عامل خطبة وأنا في أولى ثانوي في الأوتوبيس، أيها المسلمون إن الدخان يؤذي البدن وإن الدخان كذا، وكنت قرأت كتاب صغير كده للشيخ محمد جميل زينو بيبين فيه أضرار التدخين، كان رسالة صغيرة جدا كده، واحد كان يديها لي هدية حتى وحفظتها، وقعدت أقول كان الأوتوبيس فيه نساء قول لهم يا شيخ، وأنا أزيد قول لهم يا شيخ الله يكرمك قول لهم يا شيخ، والله واحد داخل بيشرب سيجارة كده فشارب الدخان راح رمي السيجارة من إيده، في إيه؟ قلنا له توب إلى الله. وكنت نزلت في العربية، ايه المانع؟ مش شرط بقى خطبة، ممكن نقعد ندردش نفتح موضوعات، بدل هما ما يفتحوا موضوعات في الاوتوبيسات، ودي موضة ماشية في السواقين دلوقتي، كل ما تركب جنب سواق ميكروباص يقول لك الله يخرب بيته مرسي، الله يلعنه مرسي، ولا يومك من ايام ولا يوم من ايامك يا مبارك، الهي يوعدك بيوم من ايام مبارك يوقفوك على الطريق ويفضلوا يلتخوا على قفاك لحد ما تقول توبت. مش كان بيعملوا فيك قبل كده الكلام ده؟ دلوقتي ولا يوم من أيامك مبارك. أولا نسأل الله أن يتوب على مبارك وعلى أهل مبارك وعلى كل اللي كانوا مع مبارك، إحنا مهمتنا نقول اللهم توب عليهم واغفر لهم واختم لهم بخير، لكن العقوبة لا تسقط، يتعاقبهم وما يرجعوش لسدة الحكم ولا للتحكم في البلد تاني، ده شيء يتعاقبوا وندعو اللهم اهديهم واغفر لهم، نعم، بدل ما تخلي الراجل يقعد يعك معاك في الكلام ويشتم، انت قول لهم يا جماعه حد فيكم يا جماعه يعرف شروط صحه الصلاه، حد فيكم يا جماعه يعرف كذا، ايه رايكم يا جماعه في الخلق الفلاني، ننميه ازاي، اقلب المساله لحساب الله عز وجل. اتصال اخونا احمد، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
استاذ الشيخ، في اخت بتقول لي انا هطلع عمره في رمضان هصوم ازاي وانا بهبط الصيام في البلد، الجو هناك حر، هصلي القيام ازاي وطولهم؟ بقول لها ادعي في السجود ربنا يقول يا رب عني على الصيام وبلعني على العمره في رمضان. بتقول لي انا خايفه فمش عارف، يعني عايز من حضرتك كلمتين ليها. انا اتصل بالشيخ ويقول لي كلمتين يعني لعل وعلا يكون فيهم شحنه ايمانيه.
حاضر،
جزاكم الله خير.
الله يكرمك. الاخ احمد تاني.
ايوه يا استاذ شهاب، ربنا يبارك في عمرك يا مولانا.
اتفضل، الله يكرمك.
عايز ارد يا دكتور شهاب، انت تعلم ان بفضل الله علمائنا الربانيين في اي مؤتمرات بيحضر لهم الاف.
كويس.
النهارده ما يخرج بعض علماء الازهر يقول لك اصل الشيخ التلاني مش ازهري، اصل الشيخ. طب يا سيدي اعمل القول، شوف هيحضر لك مين. انت شوف هيحضر لك مين.
العلم ليس حكرا على الازهريين، بل العلم لكل من يتقنه ازهريا كان او غير ازهري.
قلت علنا يا مولانا، قالوا علنا على القضايات القرارات الدينيه بتصدر فتاوى متشدده.
لا يعني فتاوى، انا نفسي اللي يقول فتاوى متشدده ترد عليه سؤال واحد بس، قول لي نموذج. مش هيقول، قول له التشدد يعني ايه. ايه رايك بقى، انا كنت كلفت بعض اخواني يعملوا بحث في الشركه عندهم، هروح ادور فيه في الدفاتر واطلعه. عملوا بحث على حوالي 50 60 واحد، ما هو التشدد في نظرك؟ اللي يقول لك اللحيه، واللي يقول لك النقاب، واللي يقول لك صلاه الجماعه، واللي يقول لك طلع التشدد بيتكلموا عنه هو الالتزام بالدين. فاحنا اللي يقول لك فتاوى متشدده قول له اديني نموذج، مش هيعرف. يقول لك كتير، قول له لي نموذج واحد. يبقى هي شبهه وتهمه بيلزقوها في القنوات الفضائيه اللي اصلحت دين الناس. يعني انا سمعت مره استاذه دكتوره في جامعه الازهر وكانت عميده كليه للاسف الشديد، طلعت في قناه فضائيه تقول ايه؟ الثالوث الذي يدمر المجتمع المخدرات وقنوات الدعارة والقنوات الإسلامية. منك لله يا شيخة، منك لله. ده لولا القنوات الإسلامية، لولا القنوات الإسلامية كان الدين ضاع في البلد. انت معايا ولا مشيت؟
ايوه معاك يا سيدنا، معاك يا سيدنا.
فالعلم ليس حكرا على الأزهريين. وإلا قول لي بقى، الشيخ محمد إسماعيل المقدم أحد الأعلام، وهو دكتوراه في الطب النفسي وعلامة. الشيخ أبو إسحاق الحويني ألسن، الشيخ مصطفى العدوي مهندس، واخد الدكتور ده سلفيين، الدكتور راغب السرجاني وهو اخوان استاذ مسالك بوليه جامعه القاهره وعلامه في التاريخ، الدكتور محمد يسري ابراهيم ده خريج هندسه ومعاه اختراع عالمي، الامين العام مجلس الاعلى للهيئه الشرعيه للقوى الاصلاح، ورجل معاه الدكتوراه في الفقه الاسلامي والكتاب بتاعه الفتوى وضوابطها واصولها، واخد الجائزه الاولى على مستوى العالم الاسلامي. ده انا ممكن اعد لك حاجات كتير. فاللي بيقول لك العلم حكر على الازهريين عايز يضيع الدين والعلم. فاحنا بنقول الازهريين لهم مهمه وغير الازهريين لهم مهمه، والاثنين بيقابلوا بعض. وما شفتش واحد بيشتم في الازهر من هؤلاء العلماء. ممكن ينتقد لكن يقول الازهر درع حصين. اخونا يسري، اتفضل.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله.
صلى الله يحفظك يا دكتور.
واياك والمشاهدين والمشاهدات.
في قناه الرحمه هذا المنبر الطاهر الذي نشهد الله أنه أصلح كثيرا من بيوت المسلمين.
الحمد لله.
يا دكتور، ألا تتفق معي أن المشكلة ليست في الدعوة، وإنما المشكلة في من يقوم بأمر الدعوة؟
جميل.
يعني ممكن ترى مثلا رجل عنده علم قليل ويؤديه للناس، ولكن الناس يتأثرون به.
صحيح.
ممكن تجده في جانب آخر يتنرفز على حد، يرد الإساءة بإساءة.
القدوة يعني.
نعم، الدعوة لها، الداعية له مكانة ومكانة عظيمة. ألا ترى معي أن الصحابة الذين كانوا يتوارون خلف الجبال يعيشون على السلب والنهب وقتل البنات أحياء، فلما جاءتهم الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم أخرج منهم صديق الأمة وفاروق الأمة وأبي عبيدة بن الجراح وغير هؤلاء من الأعلام الذين سادوا الأرض، وعمرو بن العاص الذي فتح مصر، وكانوا هؤلاء كفار يعبدون الأصنام، فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا منارة يهتدى بهم إلى هذا اليوم.
صدقت، إلى هذا اليوم. صدقت في هذا الكلام. وإحنا عندنا الدعوة ينبغي أن يكون معها القدوة، وأنا كتبتها معايا إن شاء الله جزاك الله خيرا. هنجيب نماذج من الدعوة بالقدوة. فقط واحد يعمل خلق كويس يسلم على ايديه كثيرون او يهتدي بسببه كثيرون. يعني مش شرط اقول بلساني، ممكن اقول بفعلي. ازاي؟ ده احنا نقوله ان شاء الله الحلقه القادمه، لان وقت الحلقه بقي منه دقائق يسيره. اختنا ام احمد التي بدات بالسؤال بتقول عن النميمه والغيبه. والنميمه والغيبه طبعا كبيرتان من الكبائر، اما النميمه فهي نقل الكلام من شخص الى شخص على سبيل الافساد بينهما، انقل الكلام من محمد لعبد الله عشان اوقع بينهم، ماشي، او من زينب لعائشه عشان اوقع بينهم، يبقى ده نميمة. الغيبة ان انا اقول كلام وحش على الاخرين سواء كان فيهم او لا، قصدي اشهر بيهم. يعني الكذب في الصلح مش معناه ان انا اجيب حاجة ملهاش حيز من الواقع، لا. يعني مثلا اتنين متخصمين، فاروح اشوف مثلا احمد وعلي متخصمين، اروح لاحمد الاقيه بيقال مرة كلمة حلوة على علي، واروح لعلي الاقيه مرة قال كلمة حلوة على احمد بس من زمان، فاروح اقول لاحمد صدق ده احمد كان بيقول عليك كذا وما قلتوش بقى بيقول دلوقتي ولا من زمان، واروح لعلي الى احمد اقول له تصدق علي كان بيقول عليك كذا، فقلت كلمه فعلا احمد قالها وقلت كلمه فعلا علي قالها بس كانت من زمان، صحيح صحيح يوم يقربهم لبعض. يبقى الكذب هنا ليس على الحقيقه، الكذب للاصلاح بين المتخاصمين مش معناها اختلق حاجه مش موجوده، معناها اشوف الواقع واطلع منه حاجات واقوم اقول لفلان تصدق ان فلان كذا وكذا 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 وكذا، رغم ان فلان ما قاليش اقول كده، ورغم انه ما قالش الكلام ده علشان ده قاله كلام عام، فهما وفق الأوضاع مع بعضها من جنس الواقع وليس اختلاقا لشيء وهذا جائز. إنما تقبل الله عمرتك اللي قلت عليها، وبتقول إن أنتوا لما رحتوا مكة نمتوا شوية، فما فيش مانع. هو لا لما أروح مكة إن شاء الله ربنا شرفنا وإياكم لازم أنزل أروح أطوف على الطواف العمرة على طول مثلا، لا، ممكن أنا أنام شوية وريح شوية واغتسل وأنا على إحرام، فيش أي مشاكل خالص. يبقى أنا لو رحت مكة قبل ما أروح لطواف العمرة نمت شوية أريح ولا أي حاجة، ولا فيها اي حرمه ولا فيها اي شيء، ولا لازم علشان انزل مكه ارمي الشنط واطلع جري على الطواف؟ لا مش لازم. ده الافضل كمان ان انا لما اوصل مكه وتعبان اخد دش كده، ولا انام شويه واروح ادي العمره وانا نشيط. يعني انتوا اللي عملتوه صح، ما فيش اي حاجه على الاطلاق. احنا وقتنا بقي فيه دقيقه او اتنين. اخواننا اللي تواصلوا معنا عبر الفيسبوك، بعض اخواننا بيقول احمد نمير بيقول احبك في الله يا شيخنا الفاضل، وبيفكرنا بقى برواحل الإسلام اللي عملوا للإسلام خدمة كبيرة وبقوا حائط صد. بيقول لك أبو بكر الصديق في وقت الردة، أحمد بن حنبل في وقت المحنة، صلاح الدين والقضاء على العدوان الصليبي، وبرضو بيقول علي بن أبي طالب حين نام في الفراش. أختنا هداية شاكير، ماشي خلاص، من الجزائر، بتقول الإسلام أمان الآن فوق أكتافكم أنتم بعد الله عز وجل، ونحن نتابع برامج كثيرة والله عز وجل يهدينا بها. أختنا قلوب تجول حول السماء بتقول إن الهداية عبر الصفات الفيسبوكية الهادفة تعتبر راحلة، من يعني اللي يلتزم بالصدق والإخلاص والخبر الصادق والمنشور الجيد على الفيسبوك يعتبر راحلة من رواحل الإسلام، وما يعملش بقى سخرية ولا إسفاف ولا شتيمة. نعم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع. لا تنسوا دعوة على القهوة، ننتظر اتصالاتكم حتى تكونوا من رواحل الإسلام معنا، وأسأل الله أن يبارك في قناة الرحمة والدعاة فيها والعاملين فيها والقائمين عليها، وأن يجعلها لسان صدق وداعية حق، وأن يهديها ويهدي بها ويهدي من فيها إلى مرضات الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
رسول الله.